بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 45 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا الكلام عن الآيات الدالة على الذكر والأحاديث الدالة أيضا على الذكر طبعا، وفي كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام غنية نكتفي بها عن قول غير القرآن والسنة، لكن دائما نأخذ أيضا من علمائنا وأوليائنا والصالحين فينا مما استقوه من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نسمع الآن من العلماء والصالحين ماذا تكلموا عن فضل الذكر وعن أهمية الذكر، حتى نعلم أن رجال هذا الطريق، رجال التصوف، كانوا يحرصون على ذكر الله تعالى، يعرفون فضله ويدعون إليه ويلتزمون به.
أقوال العلماء بالله في فضل الذكر.
نعم.
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
جميل أن يذكر أول العلماء وأول الأولياء أن يذكر عبد الله بن عباس الصحابي الجليل حبر هذه الأمة. نعم.
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لم يفرض الله تعالى على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر.
سبحان الله، يعني الصلاة لها أعداد محدودة، 4 ركعات الظهر، 4 ركعات العصر، الصيام 29 يوم أو 30 يوم، الطواف 7 أشواط، كل هذه العبادات محدودة مقيدة بأعداد. طيب، وكذلك إذا عجز الإنسان عن الحج ليس عليه شيء، إذا عجز الإنسان عن الصوم ليس عليه شيء، قد يدفع فدية. طيب، لو أن الإنسان عجز عن الصلاة، إن استطاع القضاء قضى. لذلك إخوتي الأكارم، يعني العبادات كل هذه عبادات عظيمة لكن لها نهايات، إلا الذكر. ماذا قال الله تعالى؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني أديش؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وعندما ذكر المنافقين قال: ولا يذكرون الله إلا قليلا. عاب عليهم قلة الذكر وجعلها من سمات النفاق، لأن المؤمن شأنه أن يذكر الله تبارك وتعالى.
فإنه لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله، وأمرهم بذكره في الأحوال كلها، فقال عز من قائل: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أي بالليل والنهار وفي البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر وفي الصحة والسقم والسر والعلانية وعلى كل حال. ابن عطاء الله السكندري قال: سيد ابن عطاء الله السكندري
ما شاء الله:
الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان بدوام حضور القلب مع الحق.
لذلك الأصل في الذكر أنه ذكر القلب، لأن الغفلة مكانها القلب، والمعافاة منها أن يصير هذا القلب يقظا حاضرا مع الله تبارك وتعالى. لذلك أخواننا، العلم لا يزيل الغفلة، العلم قد يكون سببا لزوال الغفلة. العلم في العقل، المعلومات في الذهن، أما القلب له نور خاص هو الذي يزيل هذه الغفلة، وذلك من ثمرات العلم إذا كان فيه إخلاص ليكون علما نافعا، وهو من ثمرات العبادة والذكر، والتفكر والإقبال على الله تبارك وتعالى. لذلك إخوتي الأكارم، العبادات الظاهرة والذكر باللسان سبب لتنوير القلب، فإذا تنور القلب انعكس نوره بمزيد من الذكر باللسان ومزيد من العبادة في الأعمال الجسدية، وعندها يكون اللسان بداية ذاكرا مع غفلة، لكن بعد تنوير القلب يصير اللسان ذاكرا مع حضور. لذلك القضية أيها الإخوة انتقال من مرتبة إلى مرتبة. فالإنسان يكون غافلا، طيب كيف يزيل الغفلة؟ نقول له اذكر الله. طيب يقول لك قلبي غافل، نقول له اذكر الله بلسانك ولو كان مع الغفلة، لأن هذا الذكر المتكرر لا بد أن يجعل في القلب نورا. فإذا جعل الله في القلب نورا من ثمرات ذكر اللسان انعكس ذلك على اللسان نورا، فصار يذكر الله بحضور مع الله عز وجل.
وقيل ترديد اسم الله بالقلب واللسان، أو ترديد صفة من صفاته، أو حكم من أحكامه، أو فعل من أفعاله، أو غير ذلك مما يتقرب به إلى الله تعالى.
يعني هذا كله من أنواع ومعاني الذكر. إذن الذكر أيها الإخوة، العقل له فيه نصيب بالعلم والمعرفة، القلب له في الذكر نصيب من خلال تذوق هذه المعاني وحضور هذه المعاني والإقبال القلب على الله عز وجل، وللسان فيه أيضا نصيب من خلال توارد هذه الأوراد المباركة على اللسان. وكذلك الأعضاء لها نصيب من الذكر بأن تقوم بالعبادات المطلوبة من الإنسان. فالعين لها نوع من الذكر، الأذن كان لها نوع من الذكر، وكذلك باقي الأعضاء. إذن الأعضاء تطيع وتعصي ثمرة الذكر والغفلة. القلب ذاكر إذن في طاعات، القلب غافل إذن في معاصي. لذلك أيها الإخوة، الذكر لكل عضو من أعضائنا منه نصيب.
الإمام أبو القاسم القشيري قال: الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله عنه: الذكر منشور الولاية،
ما شاء الله،
ومنار الوصلة.
يعني الآن الولي مهما كان وليا لا بد له من ذكر لله تبارك وتعالى. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان من شمائله أنه يذكر الله تبارك وتعالى على كل حال، يعني يذكر الله في حال قيامه وقعوده، في خلوته، في جلوته، يكون في فراشه يذكر الله، ويكون في العمل يذكر الله، ويكون في السير يذكر الله عز وجل. كان يذكر الله تبارك وتعالى على كل حال. وهكذا الأولياء الذين ساروا على منهج النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يذكرون الله على كل حال.
ومنار الوصلة وتحقيق الإرادة وعلامة صحة البداية،
يتحقيق الإرادة لله تبارك وتعالى. الإنسان اللي بده الله عز وجل ينبغي عليه أن يكثر من ذكر الله تعالى، لأنه من علامات محبة القلب لله دوام ذكر الله تعالى، دوام ذكر الله تعالى. الإنسان إخواننا عندما يحب شيئا يكثر من ذكره، الإنسان عندما يحب شيئا يكثر من ذكره. الآن الذي يحب المال، انظر إخواننا كم يتكلم عن المال في كل مجلس، في كل مكان تراه يتكلم عن المال. إن فتح إخواننا ليشوف تلفزيون بيفتح على أشياء اقتصادية، وإن فات على صفحات الفيسبوك بيفوت على قضايا المال. طيب انظر الآن من يعتني باللباس والثياب كذلك تماما، وكذلك أيها الإخوة من تعلق قلبه بالدار الآخرة بالله عز وجل تجد حديثه دائما بهذا الاتجاه، يعني لا يمل في الصباح، في المساء، في الليل، في النهار، في الخاصة، في العامة، دائما يتكلم عن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك، وأن يجعل كلامنا عن الله حجة لنا لا علينا. سبحان الله، يعني الإنسان منا إخوتي الأكارم عندما يدعو الناس إلى الله عز وجل، عندما يذكرهم بالله، عندما يحدثهم عن الله، عندما يذكرهم بعظمة الله، بكمال الله، بآلاء الله، عندما يذكرنا بواجبنا نحو ربنا، عندما يذكرنا بتقصيرنا مع الله عز وجل، كل ذلك تذكير وذكر لله عز وجل. لذلك إخواننا هذه نعمة كبيرة جدا. يعني عندما تجد إنسانا يذكر الناس بالله، يخاطب العقول، يخاطب القلوب، يخاطب الأسماع، يدعو إلى إصلاح الظاهر والباطن، نحن أيها الإخوة الأكارم هذا منهجنا في الدعوة إلى الله عز وجل، أننا نحبب الخلق إلى الله ونحبب الله إلى خلقه، وندعو الناس إلى ذكر الله وإلى القيام بحق الله وإلى الإقبال على الله وإلى الاعتماد على الله والثقة بالله عز وجل، ليكون حديثنا دائما لله وفي الله وعن الله.
وعلامة صحة البداية ودلالة النهاية.
إذن من علامات صحة البداية أيها الإخوة الإكثار من ذكر الله تعالى. إنسان إخواننا أقبل على الله عز وجل حديثا ماذا يفعل؟ يكثر من ذكر الله تعالى. ليه؟ لأن هذا الذكر يداوي الذنوب السابقة، هذا الذكر يفتح باب الطاعات أمامك، هذا الذكر ينور قلبك، هذا الذكر يفتح مغاليق الفهم أمامك، هذا الذكر يزيل العقبات أمامك في الطاعات، هذا الذكر يعطيك العون على ترك المعاصي والزلات. إذن الذكر في البداية من علامات حسن البداية، وكذلك أيضا الذكر دليل على حسن النهاية. الإنسان الذي يذكر الله عز وجل كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما هي النتيجة؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إذن هذا دليل على حسن النهاية.
فليس وراء الذكر شيء، وجميع الخصال المحمودة راجعة إلى الذكر ومنشأها عن الذكر. وقال أيضا: الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه وتعالى، بل هو العمدة في هذا الطريق.
ما شاء الله. طبعا الذكر بأنواعه، مو بس ذكر اللسان، ذكر اللسان مطلوب، لكن ذكر اللسان أيها الإخوة درجة تدفعنا إلى ما هو أعلى منها وهو ذكر القلب.
ولا يصل أحد إلى الله تعالى إلا بدوام الذكر. ابن قيم الجوزية قال: ابن قيم الجوزية: ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما.
سبحان الله، أمامك المرآة في البيت تنظر إليها تجدها صقيلة تظهر يعني الصور واضحة جلية لا إشكال فيها، تتركها فترة تجدها مغبرة وربما عليها شيء من السواد، تقف أمامها الصور غير واضحة وربما كانت مشوشة وربما كانت مشوهة من أثر هذا الذي أصابها. طيب ماذا تفعل أنت؟ تمسح هذه المرآة لتعود إلى نضارتها وصفائها. وكذلك القلب، المعلومات في الذهن تنعكس على القلب، فإذا كان القلب يقظا ذاكرا منورا انتفع القلب بمعلومات العقل، وعندها ينعكس هذا العلم نورا يضيء الأعضاء كلها. طيب بينما إذا كان الإنسان يتعلم كثيرا وقلبه غافل، ينعكس هذا العلم على قلبه فيصير مظلما، فربما انعكس هذا العلم بهذه الظلمة على الأعضاء كلها، وعندها يصير العلم حجة علينا لا لنا. ليه؟ لأن هذا العلم انعكس على الأعضاء مع ظلمة القلب، أما العلم النافع هو الذي ينعكس على الأعضاء بنور القلب فيصير علما منورا ينير الأعضاء كلها، وهذا هو المطلوب أيها الإخوة. لذلك نحن اليوم إخوة الأكارم حقيقة مطالبون بكثرة الذكر، لأن هذا الذكر هو الذي يجعلنا ننتفع بالعلم أولا. المعلومات يحملها الغافل واليقظ، المسلم والكافر، لذلك العلم يعني هو طريق وسيلة، ولا يكون نافعا إلا إذا كان له أثر طيب على القلب وعلى الجوارح. أما الإنسان تعلم وقرأ وكذا وما انتفع بعلمه صار علمه حجة عليه. طيب القلب إخواننا فيه النور وفيه الظلمة، فيه اليقظة وفيه الغفلة، فالعلم يأتي إلى القلب، إما أن ينور العلم فيصير علما نافعا، وإما أن يظلم العلم بغفلة القلب فيصير هذا العلم حجة علينا لا لنا.
وجلاؤه بالذكر فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء،
سبحان الله،
فإذا ترك صدأ فإذا ذكر جلا.
وطبعا إخواننا الصدأ يأتي دائما من أثر الذنوب، من أثر المعاصي، من أثر الغفلة، من أثر توالي النعم من الله علينا مع توالي إصرارنا على المعاصي، هذا يورث غفلة وظلمة في القلب من خلال انشغال الإنسان بهموم الدنيا. يعني ولو كان الإنسان في المباحات، الهموم في الدنيا تعكر صفو القلب من خلال ما يرد إلى القلب من نوافذ الحواس، يعني العين، السمع، نعم كذا، كل ذلك يرسل إلى القلب موارد، هذه الأشياء تشغل القلب، تعكر القلب حتى لو كانت مباحة، فما بالك إذا كانت حراما. يعني انشغال الإنسان بالمباحات يعكر قلبه، فما بالك بالمحرمات. لذلك الإنسان عندما ينزل إلى الدنيا وينشغل بالدنيا لا يجوز أن يترك نفسه هكذا. ليه؟ لأن هذا الإنسان يعني يغفل عن الله تبارك وتعالى بكثرة أمور الدنيا وهمومها، لذلك ينبغي عليه أن يكون له جلسات ذكر مع الله تبارك وتعالى بين الحين والحين، له مجلس علم، مجلس ذكر ينقذه، وأثناء العمل لا بد له من طاعات عبادات، يترك العمل ويذهب إلى المسجد يصلي الصلوات ثم يرجع إلى عمله. أثناء العمل لا بد له من شيء من ذكر الله تبارك وتعالى وهكذا. أما أن يترك الإنسان نفسه يغرق في العمل ومشاغل الدنيا من الصباح إلى المساء، لا درس علم ولا مجلس ذكر ولا موعظة ولا نصيحة، انظر ماذا يصير حاله بعد ربما فترة من الزمن، أيام، أسابيع، أشهر، سنوات، وهو على هذا الحال. يعني هو الآن كلمه عن الدين تجده غافلا تماما، كلمه عن الله لا تجد أثر للكلام لا في قلبه ولا في نفسه. ليه؟ لأن الغفلة استحكمت. لذلك إخوة الأكارم نحن نقول لا مانع أبدا أن نعمل في الدنيا، لكن إذا نزلنا إلى الدنيا ينبغي علينا أن نتمسك بالحبل المتين من ذكر ربنا تبارك وتعالى.
وصدأ القلب بأمرين، بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين، بالاستغفار والذكر.
بالاستغفار من الذنوب والذكر الذي يزيل الغفلة. لذلك إخوة الأكارم القلوب تتقلب والقلوب تتلوث والقلوب تظلم، وجلاؤها بين أيدينا دائما من خلال ذكر الله تعالى. طيب القلب الغافل كيف يذكر الله؟ طبعا إخوانا القلب الغافل يصعب عليه أن يذكر الله، لذلك في ذكر الله أولا لا بد لنا من المجاهدة، أن نلزم أنفسنا إلزاما بأن نحافظ على الأذكار المؤقتة وأن نكثر من الأذكار المطلقة، وأن نذكر الله تبارك وتعالى قدر استطاعتنا على كل حال، أن نذكره على كل حال.
فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكما على قلبه.
لطيف.
وصدأه بحسب غفلته.
سبحان الله.
وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه.
سبحان الله.
فيرى الباطل في صورة الحق.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لذلك أخواننا هذا الأمر شيء مهم جدا، أن تصفو الرؤيا عندنا فنرى الحقائق كما هي. أما أن ترى الحق باطلا والباطل حقا، هنا تتشوش الرؤيا ويفقد الإنسان الميزان الصحيح في سيره في هذه الحياة، فربما أقبل على الباطل يحرص عليه ويدافع عنه، وربما أعرض عن الحق وحذر منه ومنع منه والعياذ بالله. ليه؟ لأنه رأى الحق باطلا والباطل حقا.
فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل.
نعم.
لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم، فلم تظهر فيه صور الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وهذا أعظم عقوبات القلب. وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فخر الدين الرازي قال العلامة،
هذه كل نقولات عن هؤلاء العلماء الكبار، الإمام الرازي صاحب التفسير.
قال العلامة فخر الدين الرازي في تفسيره عند قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، إن الموجب لدخول جهنم هو الغفلة عن ذكر الله تعالى، والمخلص من عذاب جهنم هو ذكر الله تعالى. وأصحاب الذوق والمشاهدة يجدون من أرواحهم أن الأمر كذلك، فإن القلب إذا غفل عن ذكر الله وأقبل على الدنيا وشهواتها وقع في باب الحرص وزمهرير الحرمان، ولا يزال ينتقل من رغبة إلى رغبة، ومن طلب إلى طلب، ومن ظلمة إلى ظلمة. فإذا انفتح على قلبه باب ذكر الله ومعرفة الله تخلص من نيران الآفات ومن حسرات الخسارات، واستشعر بمعرفة رب الأرض والسماوات.
طبعا ربما كان الإنسان المريض الذي يتكلم عنه الإمام الرازي قد يكون عالما، وأستغفر الله وأتوب إليه، قد يكون طالب علم، قد يكون مدرسا، قد يكون خطيبا. لماذا؟ لأنه يتكلم بعلم وربما لا ينتفع بما يقول، ونستغفر الله ونتوب إليه. لذلك إخوتي الأكارم، العلماء، طلبة العلم، الدعاة إلى الله، الخطباء، المدرسون، هؤلاء أولى الناس بذكر الله تعالى، لأن ذكرهم لله سيعود عليهم أولا انتفاعا بالعلم، وسيعود على غيرهم أيضا أن ينتفعوا بما يقول هذا الخطيب والمدرس وما شابه ذلك. إذن غفلتنا أيها الإخوة تحرمنا وتحرم غيرنا، وذكرنا لله ينفعنا وينفع غيرنا.
أحمد زروق يقول، أحمد زروق رحمه الله في قواعده: الخواص ثابتة في الأقوال والأفعال والأعيان، وأعظمها خواص الأذكار، إذ ما عمل آدمي،
يعني كما ينتفع الإنسان بالأعيان، بدواء، بغذاء يكون له أثر على جسمه وما شابه ذلك، كذلك الأفعال أيها الإخوة قد ينتفع بها الإنسان، نعم، وكذلك الأقوال من ذكر الله تعالى. هناك ذكر ينفع الإنسان ويحقق له مصلحة الدين والدنيا والآخرة. بماذا؟ بكثرة ذكر الله تعالى.
إذ ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، وقد جعلها الله للأشياء كالأشربة والمعاجين في منافعها لكل ما يخصه، فلزم مراعاة العام في العموم وفي الخاص ما يوافق حال الشخص.
ما شاء الله. يعني هناك أذكار مطلقة نذكر بها جميعا، وهناك أذكار تخص كل واحد منا على حدة. فكل إنسان منا كما أن له عبادات عامة يمارسها مع الجميع، وله عبادات خاصة تتناسب مع استعداده وظروفه، كذلك في الذكر هناك أذكار عامة نداوم عليها جميعا، وهناك أذكار خاصة. وهذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما يوصي بعض الصحابة بنوع خاص من الأذكار.
أحمد بن عجيبة قال: أحمد بن عجيبة: لا يكون الفتح على تحقيق العبد بمقام الرضا إلا بعد تحققه بثلاثة أمور في بدايته.
الله الله.
أولا الاستغراق في الاسم المفرد الله، وهذا خاص بالمأذونين بذكر الاسم من مرشد كامل.
ما شاء الله. يعني ليس للإنسان إخوانا أن يكثر من ذكر هذا الاسم من غير إذن. لماذا؟ قد يحصل له بعض أحوال وإشراقات لا يعرف كيف يتعامل معها. لذلك نحن نذكر الله تبارك وتعالى بالأذكار العامة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومما نبهنا عليه العلماء والصالحون. فإذا أردنا أذكارا خاصة فليكن ذلك بإشراف شيخ مرب يلاحظ ترقي الإنسان أثناء الذكر.
ثانيا صحبته للذاكرين.
ما شاء الله.
ثالثا تمسكه بالعمل الصالح الذي لم يتصل به شيء من العلل، وهو التمسك بالشريعة المحمدية.
إذن هذا ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في أول الطريق، أن يكثر الذكر لله تعالى عموما وبالاسم المفرد خصوصا. اثنين أن يصحب الذاكرين، أن يصحب الذاكرين لينتفع بحالهم. الثالث أن يكثر من العمل الصالح الذي ينفعه عند الله تبارك وتعالى.
والخلاصة إن جميع المربين والمرشدين الكاملين قد نصحوا السالكين في سيرهم إلى الله، وأبانوا لهم أن الطريق العملي الموصل إلى الله تعالى وإلى رضوانه هو الإكثار من ذكر الله في جميع الحالات وصحبة الذاكرين، لأن أنفاس الذاكرين تقطع شهوات النفس الأمارة بالسوء.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى عظيم ذكره، ونسأل الله تعالى أن يطلق ألسنتنا بذكره، نسأل الله تعالى أن يحرر قلوبنا من الغفلة عنه، وأن يرزقنا الإقبال عليه ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.